يضيء لنا الدروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم وحياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن أهمية التفكير وأهمية فكر المسلم المميز، وأنه لا يمارس عملا سواء كان هذا العمل إيجابيا صالحا أو سلبيا سيئا والعياذ بالله إلا بعد التفكير. ولهذا خطوات المؤمن منتظمة ودربه واضح ولا يندم على شيء. ليه؟ لأن ما يمشي إلا في الطريق الصحيح. وذكرنا أن من مجالات التفكير هو التفكير في جلب مصالح الآخرة ودفع مضارها، وقلنا إن من أهم مصالح الآخرة هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. وذكرنا أيضا أن جلب مصلحة الجنة والدخول فيها وإن شاء الله الفوز بها والنجاة من النار يتوقف على أمور لابد من عملها، وذكرنا منها الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، الإيمان العميق، الإيمان الصادق، الإيمان المنبعث من أعماق النفس البشرية، الإيمان الذي يسيطر ويخيم ويهيمن على كل تصرفات الإنسان. ثم ذكرنا الصلاة، والصلاة طبعا هي عمود الإسلام وهي أهم وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يودع الحياة، كان يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظيمة أنها أولا ركن، قال بني الإسلام على خمسة أركان، ذكر منها الصلاة، وأيضا بيّن أنها عمود الإسلام في حديث معاذ بن جبل قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أن التهاون بها نفاق والعياذ بالله، أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، وتركها بالكلية كفر. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وفي حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني الذنوب والمعاصي التي يقع فيها الإنسان بحكم بشريته وبحكم ضعفه هذه أمرها أسهل من ترك الصلاة. ترك الصلاة يعني يخرج الإنسان من الملة ويوجب له الخلود في النار، ويترتب على ذلك يعني أحكام شرعية ذكرها العلماء وهي سبعة أحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة، لأن الله يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وأول سؤال ينبغي أن يسأله الإنسان الولي لهذه البنت أيوة أن يسأل عن صلاته وعن دينه، فإذا قيل له يصلي فليتأكد ثم يزوج بعد استيفاء بقية الشروط. إذا عرف أنه لا يصلي فلا يجوز تزويجه بالمرأة المسلمة، إلا إذا كانت مثله كافرة لا تصلي فزكاة الجربة منها، كافرة مع كافر، لكن مسلمة تزوجها بإنسان لا يصلي هذا لا يجوز. الحكم الثاني إذا تزوج امرأة وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد ذلك فإن العقد ينفسخ والنكاح يبطل، ولا يجوز لها أن تبقى في بيته، ولا يجوز لوليها أن يبقيها في بيته، وإذا أتاها أتاها زنا، وإذا حملت حملت سفاح، وحياتها حرام في حرام. يعني قد يقع الإنسان الزوج أحيانا في بعض المعاصي كمعصية الخمور أو معصية الزنا أو معصية المخدرات أو معصية الأغاني أو معصية، هذه كلها ذنوب وفيها كبائر وفيها صغائر، لكن ترك الصلاة كفر. لا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل وهو لا يصلي، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث من أحكام تارك الصلاة أن تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته، يعني إذا ذبح ذبيحة فإنها حرجة تأكلها الكلاب ولا يأكلها مسلم، لأن ذبائح المشركين والكفار حرام. أباح الله لنا ذبائح اليهود والنصارى وحرم علينا ذبائح المشركين، قال عز وجل في اليهود والنصارى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم يعني ذبائحهم، لكن تارك الصلاة ما نأكل ذبيحته فهو ألعن عند الله من اليهود والنصراني. الحكم الرابع أنه لا يجوز له دخول مكة المكرمة، كما تعلمون أن مكة بلد مقدس الله قدسه ويعني جعل له حرمة وجعل فيه بيته، ثم جعل حرما لهذا البيت وهو الحرم التي محددة بالأعلام من يوم تجي من جدة تجد مكتوب ممنوع دخول غير المسلمين. ليه؟ لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وتارك الصلاة في حكم المشرك لأنه كافر، فلا يجوز له دخول مكة، وعليه أن يمشي مع الطرق الأخرى التي خصصت للكفار لأنه واحد منهم والعياذ بالله. أيضا الحكم الرابع أنه لا يعني لا 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 يرث ولا يورث، أو الحكم الخامس لا يرث ولا يورث. إذا مات رجل وعنده ورثة وفيهم من لا يصلي فإن التركة تقسم على الذين يصلون، أما هذا فهو محروم من الميراث. ليه؟ لأنه في الحديث الصحيح في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين. أيضا تنتفي هذا الحكم السادس عنه جميع حقوق المسلم، لأن المسلم له حقوق وهي عشرة. أي نعم، تارك الصلاة ليس له منها شيء، لا يؤكل ولا يشارب ولا يسلم عليه إذا لقي، ولا يزار إذا مرض، ولا تتبع جنازته، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال العلماء طيب وين ودي هذا إذا مات؟ قالوا يخرج به إلى الصحراء ولا يحمل على الرقاب، وإنما يحمل على سلم ولا على عربية ولا شيء، ويحفر له حفرة في غير المقبرة في الصحراء، ويكب على وجهه، لا يقبل إلى القبلة لأنه ليس من أهل القبلة، ليس من أهل الصلاة. أي نعم، وهذا مصيره والعياذ بالله. الحكم الأخير والسابع هو أنه لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه. إذا مات لك قريب وأنت تعرف يقينا أنه لا يصلي، فإنه يحرم عليك شرعا أن تقول الله يرحمه أو الله يغفر له، لأنك تطلب الشفاعة في من لا يستحقها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبو طالب، وقد كان بات على الشرك رغم أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال لا إله إلا الله فمات على الشرك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، نهاه الله. وقال له في القرآن الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد تبين لنا بالدليل الشرعي من الكتاب ومن السنة أن تارك الصلاة كافرة وأنه من أصحاب الجحيم، فلا يجوز لنا أن نستغفر له ولا أن نترحم عليه، لأن هذا مما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. وبهذا أيها الإخوة يتبين لنا عظم الصلاة، وكيف يعني ورط كثير من المسلمين في تركها، وظنوا أنها ذنب أو أنها معصية أو أن بإمكانهم أن يبقوا مسلمين داخل دائرة الإسلام وهم تاركين للصلاة. لا أيها الإخوة، ترك الصلاة هو آخر موقع يخسره الإنسان في دينه، ويخرج بعد خروجه منه من الملة ومن الإسلام. لذا حري بنا كمسلمين أن نحافظ على الصلوات محافظة تامة، وأن نؤديها أولا في بيوت الله لأن الله شرعها في المساجد، وأن نحافظ على الاتيان بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها والابتعاد عن مكروهاتها ومبطلاتها، وأيضا أن يكون لصلاتنا أثر في حياتنا، يعني نعرف بالصلاة في السلوك. بعض الناس يصلي لكن سلوكه سيء، إيه نعم والعياذ بالله، يغتاب ويكذب ويسرق وينم ويسوي جرائم، وإذا أذن راح يصلي، لا ما يصلح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إيه نعم، ويزداد بها من الله بعدا. وأيضا يجب أن تكون قضيتك أيها المسلم قضيتك في نفسك بمجاهدة نفسك عليها مدى الحياة، وقضيتك في بيتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقضيتك مع كل المسؤولين الذين معك في عملك أو في إدارتك أو في زملائك، الله عز وجل يقول وهو يثني على إسماعيل قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. المهم اجعل صلاتك قرة عينك. اي نعم، وحياتك قائمة على صلاتك، تكون من الفائزين إن شاء الله بالجنة والناجين إن شاء الله من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المحافظين عليها، وأن يرزقنا حبها وحب المساجد وحب القرآن وحب العمل الصالح، حتى نفوز بذلك الفوز وننجو من ذلك العذاب، وحتى ألقاكم بإذن الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله وفي أمان الله وحسن رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنبض سهدانا تنير لنا فقارا.